بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: قلتم إن أمريكا وبريطانيا دار حرب، ولكن مع العهود الدولية كأن بيننا وبينهم هدنة. قال: من المعلوم كلام العلماء أن الذي ينقض الهدنة هو الإمام أو نائبه، وفي زماننا هذا هل يجوز لأي واحد من المسلمين أن ينقض الهدنة من قبل نفسه؟ لا يجوز، هذا راجع لولاة الأمر. حتى ولي الأمر لا يجوز له أن يعرض المسلمين لشر، فلا يقدم على نقض هدنة إلا وعنده القدرة على مواجهة الكافرين. دخلنا في الدرس السابق أو دخلنا في الأصناف الربوية، كم جاء ذكر أصناف في الأحاديث مما يجري فيها الربا؟ 6 أصناف تذكرها: البر والشعير، أولا الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح. هذه 6 أصناف هل يجوز بيع بعضها ببعض مع المفاضلة بأحدها؟ نعم، إذا كان من جنسين مختلفين يجوز، بشرط آخر وهو التقابض. وإذا كان من جنس واحد لابد من التماثل. طيب، ما اختلاف؟ نعم، وهل يجوز بيع الذهب والفضة بالبر والشعير دينا؟ يجوز، لأن العلة مختلفة، قد يجمع العلماء الذهب والفضة جنس، والبر والشعير والتمر والملح جنس آخر. طيب، حصل خلاف في العلة التي أو علة الربا في 4 المكيلة، وهي ماذا؟ البر والشعير والتمر والملح. أقوى تلك العلة التي ذكرت، من يذكر؟ أقواها أن يكون طعاما مكيلا أو موزونا، اختاره شيخ الإسلام. ثانيها بالقوة أنه الدخان، قول مالك، اختاره ابن القيم. وعلى كل قلنا ما في العلل ما يوجد ما تطمئن النفس الاعتماد عليه، فيبقى أن الذي نجزم بأن الربا يجري في هذه 4 الأصناف، الحاق غيرها بها يعني ما جمع هذه 3 العلل، مطعوم يكال أو يوزن وهو أيضا مدخر، فالأحوط أن يعامل بمعاملتها خشية أن يدخل في الربا، مثلا أرز بأرز أو بر أو ذرة بذرة. فالأفضل أن تشترى بالدراهم ثم تباع، هذا أحوط للإنسان، لأن أكثر العلماء ألحقوها بالربا. فبيع الذرة بالذرة أو الأرز بالأرز هل يدخل على القول الأول؟ القول الأول قالوا يجري الربا في كل مكيل، هل يدخل في قولهم؟ يدخل. وعلى القول الثاني هل يدخل بيع الذرة بالذرة والأرز بالأرز؟ يدخل أيضا على القول الثاني. وعلى القول الثالث وعلى القول الرابع يعني يدخل على جميع الأقوال التي تقدمت 4، الأحوط أن يبتعد عن ذلك. والله المستعان. وكذلك إذا بيعت ذرة بأرز هل يجوز التفاضل بينها؟ يجوز؟ يجوز التفاضل بشرط آخر وهو تقابض، على قول الجمهور، على قول الجمهور الأحوط أن تعامل كنفس المعاملة، لأن التشابه كبير جدا، بل في بعض الأماكن ما يعرفون برا ولا شعيرا، ما يعرفون الأرز، وفي أماكن ما يعرفون إلى الذرة، وهكذا. على كلنا الأحوط أن تعامل كنفس المعاملة، فتباع بالذهب بالدنانير والدراهم، هذا أحسن وأحوط، وتطمئن النفس إليه أن الإنسان يحتاط لدينه. ومن حيث الجزم بأنه ربا الذي نجزم به وما جاء في هذا الحديث الأربعة الأصناف، والله أعلم. وكما أنهم ألحقوا بالذهب والفضة ألحقوا بها الأموال الورقية والمعدنية الموجودة في هذا العصر، فبجامعة ثمانية كما سيأتي معنا اليوم، بجامعة ثمانية كلها أثمان، فكذلك لا يبعد أن تلحق بها ما ذكر من المكيلات المطعومة المدخرة، والله أعلم. وصلنا إلى علة الذهب والفضة صفحة 441. قال المؤلف وفق الله تعالى: وأما بالنسبة للذهب والفضة فاختلفوا في علتها وفي إلحاق غيرها بها. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، ونحن نفتح أعلام أنه أقرب من الكسر، أنه وجدنا في بعض المصادر يحيل ابن القيم إلى هذا الكتاب ويقول قد ذكرنا في المعالم، فإحالته بلفظ المعالم يدل على أن أعلام بالفتح أقرب. أعلام الموقعين عن رب العالمين، أي سماتهم وصفاتهم أعلام من العلم، أي من الصفة. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: قالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة وطائفة على القول بأن العلة الوزن. ماذا سيلحق به من الموزونات؟ الحديد والنحاس والنعم والرصاص، هذه تسمى موزونات. قالت وطائفة قالت: العلة فيهما الثمانية، أي أنها أثمان، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح. صحاب ابن القيم، وهذا هو الصحيح بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. ما معنى أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؟ ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى إسلامهم في الموزونات؟ يعني تقديم المال على أنك تعطيني بعد شهر كذا كذا من الحديد، كذا كذا من النحاس. من أسلم في شيء فليسلم في كير معلوم، وزن معلوم إلى جن معلوم. فمثلا قال: هذه 100 دينار على أن تجهز لي طنا من الحديد إلى بعد شهر، بعد شهرين. الآن حصل النسيئة فيها أو ما حصل؟ حصل التأخير، نعم حصل، حصل التأخير، قدم أحد العوضين وأخر آخر. لو كان الربا يجري فيهما، لو كانت العلة هي الوزنية، هل يصلح؟ ما يصلح. فدل على أن علة الوزنية باطلة، لأن انتفت الربا هنا مع وجود الموزونات، مع وجود الموزونات. قال: فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، فإنما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. إذا التعليل بأن نعم بالوزن باطل، لأن الآن موجود النحاس والحديد موزونان، ومع ذلك يجوز بيعهما نساء بالدنانير والدرهم بالإجماع. انتهى. وقال بالقول الأول الذي هو أن العلة هي الوزن: النخعي والزهري وإسحاق، وما صوبه ابن القيم رحمه الله سبقه إلى ترجيحه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله: والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية للوزن كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان. ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، نفس العلة التي ذكرها ابن القيم، لعله استفادها ابن القيم من شيخه. وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. ثم قال رحمه الله: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها. فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية، يعني إذا صارت الأموال أنفسها التي تشترى وتدين بعضها البعض، فهذا لا يجعل الأموال منضبطة، ربما ترتفع أثمانها وتنهبط وهكذا. ولذلك نهى الشرع عن بيع المال بالمال إلا ها أو ها في وقته بدون تأخير. قال: واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب، فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة، مع أنها ثمن من طرفين، فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل. قال أبو عبد الله: وفق الله للإلزام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه، وارد على من جعل العلة الوزن ورودا لا محيص عنه، وهذا يدل على بطلان التعليل بالوزنية. إذن التعليل بالثمنية هو الأصح. وجاء عن بعض المالكية وجماعة من الشافعية أنهم قالوا غلبة الثمنية، العلة هي غلبة الثمنية، أي أن يكون ثمنا غالبا، يعني في معنى غلبة الثمنية أن هذا الذهب والدنانير أثمان في غالب الأماكن، بل لا يكاد يوجد مكان إلا والذهب والفضة أثمان فيها. وأخرجوا بذلك، قالوا أخرجوا بهذه العلة إذا ضربت دنانير من النحاس، إذا ضربت عملة من النحاس ولم تجري ثمنا في أماكن كثيرة، يعني كانت أثمان في سوق معين أو في بلدة معينة، قالوا هذا ما يجري فيها الربا. والصحيح أنه مطلق الثمنية بدون تحديد بغالب، كما أطلقه شيخ الإسلام هنا وابن القيم. وأيضا الحنابلة، جماعة من الحنابلة وجماعة من المالكية والشافعية، الإطلاق أقرب بدون تقييد بالغالب، أن إذا صارت أثمان صارت أموالا، إذا صارت أثمان أثمانا فتصير أموالا، والمال يجري فيه الربا. إذن من يعيد ماذا قصد عندك محمد؟ اسمك ماذا قصد بعض المالكية وبعض الشافعية بقوله من العلة هي غلبة الثمانية، أو قولهم أن تكون أثمان غالبا؟ خرجوا العملة من النحاس مثلا إذا جرت في مكان فقط، أو جرت يعني مجرى ضعيف يشترى بها أشياء خفيفة ولا تصلح في شراء الأشياء الثقيلة، مثلا اشترى بها طماطم بطاط بعض السلع الخفيفة ولا تصلح في شراء مثلا أسلحة أو مراكب أو البعير أو الإبل، فكانوا يفعلون في العهود المتقدمة عملات من النحاس يشترون بها الأشياء التافهة، يعني بدل ما يقال هات ربع دينار أو جزء من 20 جزء من الدينار، ضربوا عملة نحاسية في العصور المتقدمة في عهد الدولة الأموية والعباسية، عملة من النحاس يسمونها فلوس. فهل يجري فيها الربا مع أنها ضعيفة ما يشترى بها إلا الأشياء التافهة؟ الأشياء الكبيرة الإبل والخيل والأنعام تشترى بالدراهم والدنانير، وهذه تشترى في الأمور التافهة. فبعض المالكية والشافعية ويأتي معنا في المسألة قالوا العلة غلبة الثمانية، فهذه ما يجري فيها الربا. الصحيح هو الإطلاق، العلة هي الثمانية، والتقييد بالغالب يحتاج إلى دليل. قالوا الذهب والفضة أثمان في جميع الأماكن، فيلحق بها ما كان مثلها أو ما غلب مثلها. يقال العبرة بوجود أموال يتبادل فيها. والله المستعان. طيب، قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وأقرب شيئا أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كان نقدين أو غير نقدين، يعني حتى ولو كان من غير الدنانير والدراهم. قال: والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها ذهب وخرز ب12 دينار. القلادة حلي يلبس على الصدر ويعلق في العنق. الآن هل هي دنانير ودراهم أو ليست دنانير ودراهم؟ هي ذهب وليست دنانير، ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع حتى يفصل الذهب ويكون مساويا ل12 دينار. حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها ذهب وخرز ب12 دينار ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل. ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدا، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت نقدا أم تبرا أم حليا، على أي حال كانت، ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والنحاس الصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن. وكلام الشيخ العثيمين لا يتنافى مع القول بأن العلة هي الثمانية، لأن الذهب والفضة أثمان وإن كانت حليا وإن كانت تبرا فهي أثمان، وتصلح أن تسبك إلى دينار إلى دنانير، ولأن قيمة لأن الذهب اكتسب قيمته بذاته وليس لأنه دينار مسبوق. إنما ثمن الموجود في الذهب لمعدنه بسبب المعدن نفسه بذاته. فلا تنافي مع القول بأن العلاية الثمنية ممكن يكتب بعد كلام الشيخ العثيمين. قلت وهذا لا يتنافى بعدها بعد كلام العثيمين رحمه الله، وهذا لا يتنافى مع القول بأن العلة هي الثمنية، وهذا لا يتنافى مع القول بأن العلة هي الثمنية، لأن الثمنية في الذهب والفضة، لأن الثمنية في الذهب والفضة في ذاتهما وجوهرهما، لأن الثمنية في الذهب والفضة في ذاتهما وجوهرهما مهما كان شكلهما، مهما كان شكلهما وصورتهما. فهي شاملة لسبائكهما وحليهما، أي الثمنية تشمل السبائك والحلي. فهي شاملة لسبائكهما وحليهما، والصنعة فيهما، والصنعة فيهما لا تخرجهما عن الثمنية، والصنعة فيهما لا تخرجهما عن الثمنية، بدليل أن تقدير، بدليل أن تقدير ثمنيهما بالوزن لا بالعد، بدليل أن تقدير ثمنيهما بالوزن لا بالعد. لأن الصحيح أن كل ما جعل أثمان للمسلمين يتعاملون فيها جرى مجرى الذهب والفضة، ولهذا سيأتي معنا ما يتعلق بالأوراق المالية والمعدنية التي تضرب في هذه الأيام، قد اكتسبت الثمنية لأنها تضمن بذهب، فهي تضمن بالذهب، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله في درس قادم. خلصنا من هذا على أن العلة الصحيح في العلة في الذهب والفضة هو الثمنية، وعليه فما جعل أثمان للمسلمين جرى فيه الربا قليلا كان أو كثيرا. يضاف للمرجع قال انظر أبحاث هيئة كبار العلماء، يضاف إليه الموسوعة الفقهية الجزء 22، الموسوعة الفقهية 22 صفحة 65 وما بعدها، 65 وما بعدها. الفواكه الدواني، هذا على مذهب المالكية، الفواكه الدواني الجزء 2 صفحة 74، الفواكه الدواني 2 74، كتاب الربا والمعاملات المصرفية، الربا والمعاملات المصرفية صفحة 112. هذه رسالة لا بأس بها طيبة لرجل يقال له عمر بن عبد العزيز، قد توفي في عام 1405، أخرج كتابه بكر بن زيد، موجود معنا في المكتبة، الربا والمعاملات المصرفية صفحة 112. أيضا ما قبلها وما بعدها بحث فيه شيء من الطول. قال المسألة الثانية أقسام الربا، إذا خرجنا من الأصناف الربوية أنها أولا جنسان، جنس الذهب والفضة، وجنس البر والشعير والتمر والملح. ما معنى جنس لما يقولون جنس كذا وجنس كذا؟ ما معنى الجنس؟ نعم يعني لفظ يشمل أنواع تحته. فالآن عندما أقول نعم جنس الحلي، ماذا يشمل تحته؟ الذهب والفضة والماس والجواهر الياقوت والدر ولا غيره إلى آخره. وجنس المكيلات البر والشعير والتمر والملح والذرة والأرز إلى آخره. هذا جنس وهذا جنس. أولا أجمع على أن جنس الذهب والفضة ينفرد عن جنس الشعير والتمر والملح، وأن هذا له علة خاصة به وهذا علة خاصة به. ودليل هذا الإجماع من يذكر؟ ما دليل هذا الإجماع؟ على ماذا اعتمد الإجماع؟ على أن جنس الذهب والفضة غير، يعني على أن علة الذهب والفضة غير علة البر والشعير والتمر والملح. لأنه يجوز بيع جنس الذهب والفضة بجنس النكيلات إلى أجل، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. وهنا قال فإذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فما الدليل على جوازه مع التأخير؟ بيع السلم سيأتي معنا إن شاء الله، أنه تقديم المال، تأتي إلى المزارع تقول له هذه 100 دينار، وفر لي 20 قدحا من الزبيب إلى وقت الحصاد، أو إلى 3 أشهر أو 4 أشهر إلى أجل معلوم. فلما جاز بيع أحد الموزونين الذهب والفضة بأحد المكيلات مع الأجل دل على أنه لا يدخل في التحريم، وعلى أن علة هذا غير علة هذا. هذا الأمر الأول. وخرجنا بأن الذهب والفضة ما العلة في كونهما من الربويات؟ الصحيح هي أن العلة هي الثمنية، فكل ما جرى مجراها وصارت أثمانا للمسلمين فيجري فيها الربا، فلا يباع بعضها ببعض متفاضلا. وإذا بيع جنس بجنس آخر متفاضلا فيشترط أن يكون يدا بيد كما هو معلوم عند اختلاف العملات، اشترط التقابض. طيب العلة في الشعير والتمر والملح والبر ما هي العلة؟ أحسن العلة التي ذكرت أن يجمع بين كونه مطعوما مكيلا أو موزونا مدحرا، الجمع بين العلة الثالثة والرابعة. إذا اجتمعت الادخار مع ذلك تطمئن النفس إلى القول، يعني يكون أقوى من غيره، يكون أقوى من غيره. والأحوط في ذلك أن تعامل نفس المعاملة، فلا يباع أرز بأرز إلا بالتساوي، وإلا يدا بيد. وإذا أراد أن يشتري فالأحوط له أنه يبيعه بدراهم ودنانير ثم يشتري الأرز الذي يريد، هذا أحوط، لأن المعنى متقارب جدا، المعنى قريب جدا. وكما أنه في مسألة الثمنية ألحقوا بها الأموال فصار في هذا المعنى قريب أيضا. ومع ذلك لا نستطيع الجسم بالتأثيم لعدم وضوح العلة في هذا الأمر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بلفظ عام في جميع الأحاديث، وإنما يسمي بعض الأصناف الموجودة، إلا في حديث من معمر بن عبد الله قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، لكنه قلنا مجمل ومبين بالأدلة الأخرى أنه لا يجري في جميع الطعام. طيب نواصل القرآن.
قال المسألة الثانية أقسام الربا. الربا قسمان، أحدهما ربا الفضل وهو الزيادة في أحد شيئين أوجب الشرع التماثل فيهما كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. على هذا تدل أحاديث الباب المتقدمة كلها، أحاديث الباب المتقدمة كلها، وقد أجمع أهل العلم على تحريمه، كان تبيع ذهب بذهب فلا بد من التماثل نفس الوزن، بعت برا ببر، هذا البر جيد وهذا البر رديء، هل يصلح حتى مع تفاوت؟ عندك عندك كيلو من البر طيب واثنين كيلو رديء، هذا سعره 2 درهم، النوع الجيد سعره 2 درهم درهمان، والنوع الرديء سعره 1 درهم، صار متساويين في قيمة، أصلح نعم أصلح ولو كان سعرهما متحدا. وتعلمون حديث بلال لما باع للنبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر، قال أتيته بصاع من تمر جيد، قال من أين لك هذا؟ قال بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر، فإن هذا سعره بالسوق كذا وهذا سعره كذا، يعني متساوي من حيث السعر. قال أوه عين الربا، أي وقعت في الربا، وأمره أن يعيد ذلك البيع، مع أنه يعني من حيث الأثمان مثلا كيلو من التمر أو صاع من التمر الجيد 10 دراهم وصاع من التمر الرديء 5 دراهم، فكم سيساوي من حيث الثمن؟ صاع بصاعين، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أجمع أهل العلم على تحريمه، وقد كان فيه خلاف من بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، وقد صح عنهم الرجوع عنه، نعم جاء عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بجوازه ولم يبلغهم الدليل فلما بلغهم تركوه، وقد صح عنهم الرجوع عنه كما في صحيح مسلم، وقد كان ابن عباس استند في إباحته إلى حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، يعني الحصر في هذا في النسيئة في التأخير، فعلى ماذا يحمل هذا الحصر؟ إنما الربا في النسيئة، الربا الأشد والأغلظ سيأتي بعده. قال وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، فمنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من رجح الأحاديث الأخرى، وأفضل ما قيل في ذلك جوابان. الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الربا في النسيئة أي الربا الأغلظ والأشد، أن ربا النسيئة أعظم وزرا من يعني أشد من ربا الفضل، أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة أي الربا الأغلظ والأشد، فالمراد حصر كمال الربا في النسيئة، كمال الربا أي الربا الأكمل لا أصل الربا، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي المؤمن الكامل الإيمان، إلى قول أولئك هم المؤمنون حقا، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله. الثاني أن الحديث محمول على ما إذا اختلفت الأجناس، إذا اختلف الجنس صار الربا بالنسيئة فقط، إنما الربا في النسيئة إذا بيع ذهب بفضة أو إذا بيع بر بشعير، هل يكون لو بيع صاعان من الشعير بصاع من البر هل هذا يدخل في الربا؟ متى يدخل؟ إذا لم يحصل تقابض، إذا أخر أحدهما ولم يحصل التقابض، ففي هذا الحال يكون التحريم إذا حصل أن إذا حصلت النسيئة. الثاني أن الحديث محمول على ما إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل ويحرم النساء، وهذا الجواب ذكره الشافعي وذكره البخاري عن شيخه سليمان بن حرب، ورجحه الطبري وابن عبد البر والبياقي وابن قدامة وغيرهم، وهناك أقوال أخرى. ثانيهما ربا النسيئة وهو على نوعين، الأول التأخير فيما أوجب الشارع فيه التقابض، ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت المذكور في الباب: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقوله في حديث عمر في الصحيحين: إلا هاء وهاء. الذهب بالفضة ربا، إلا هاء وهاء. وقوله في حديث أبي سعيد في الباب: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وربا النسيء بهذا المعنى يحصل في بيع الشيء بجنسه أو في بيع الشيء بجنس آخر يماثله في العلة. ماذا أخرجنا بقولنا يماثله في العلة؟ نعيد العبارة: وربا النسيء بهذا المعنى يحصل في بيع الشيء بجنسه أو بيع الشيء بجنس آخر يماثله في العلة. نعم، البر والشعير، الذهب جنس والشعير البر جنس، ويختلفان في العلة، يختلفان في العلة. فهل يجوز هنا؟ يجوز مع التأخير، مع تأخير أحدهما يجوز بالإجماع. طيب، هل الشعير نفسه جنس والبر جنس والتمر جنس أو كلها تحت جنس واحد؟ كلها تحت جنس واحد، وأيضا هي جنس لأنواع مختلفة تحتها. فجنس التمر تحته أنواع قد يصل إلى 100 نوع. الجنس محتوى إلى أنواع تحته، وقد يكون نوعا وجنسا، فهو نوع بالنسبة لجنس آخر. مثلا التمر نوع من جنس المكيلات، التمر نوع من جنس المكيلات، وهو أيضا جنس لأنواع تحته، فأنواع التمر كثير، العجوة والبرني ونعم والرطب وغيرها والبصر، أنواع كثيرة معلومة، وتختلف أيضا من اختلاف الأماكن وأنواعها. ويقول ان تمر المدينة وحدة أكثر من 100 نوع، المدينة النبوية، ويسمى الأفراد التي تحت الجنس تسمى أنواع. نرجع إلى العبارة التي قرأناها. قال: ورب النسيء بهذا المعنى، أي بتأخير أحد الجنسين الربويين، تأخير أحدهما. قال: ورب النسيء بهذا المعنى يحصل في بيع الشيء بجنسه، بعت تمرا بتمر وأحدهما متأخر فما الحكم؟ وقع في ربا النسيء. بعت شعيرا بشعير وأحدهما متأخر، هل يجوز؟ كذلك وقع في ربا النسيء، البر بالبر والشعير والشعير بالشعير إلى آخره. وعند الجمهور أيضا وأكثر العلماء بيع الأرز بالأرز، بيع الذرة بالذرة وما أشبهه. هل هناك علة لهذه الأربعة أو ليست لها علة؟ الشعير والتمر والملح والبر لا شك أن لها علة في الأربعة هذه، ولذلك جاز بيع الذهب والفضة بهما لأن اختلفت العلة، لكن تعيين العلة هو الذي جعلنا نتردد في إلحاق غيرها بها، وإلا فلا شك أن لها علة في ذكر الأربعة. ولذلك فأحوط للإنسان وأبرأ أن يعامل الأقوات المدخرة المكيلة أو الموزونة نفس المعاملة، هي الذرة والأرز وما أشبهها، فلا يبيع صاعا بصاع من الأرز وهكذا صاع بصاع من الذرة إلا متقابضا، وإذا تفاوت فيحتاج إلى تقابل، نفس المعاملة يعامل هذا الذي يحتاط به الإنسان، لأن عامة العلماء على ذلك وأكثر العلماء على ذلك، ولأن المعنى متقارب جدا، ولأنه لا شك أن هناك علة للبر والشعير والتمر والملح، بدليل أنهم أجمعوا على جواز بيع الذهب والفضة بالبر والشعير مع النساء، دل على أن اختلفت العلة في ذلك، فلما اختلفت العلة جاز. ولا شك أن يوجد علة، ولكن لما صعب تحديد العلة من أجل ذلك قلنا لا نجزم بالتحريم وبوقوع الربا إلا في الأصناف الستة، ولكن مع ذلك النفس تطمئن إلى أن الإنسان يعامل بقية المكيلات والموزونات المدخرة المطعومة المدخرة نفس المعاملة، ويحتاط الإنسان لدينه، والفتوى على ذلك عند عامة العلماء، والخلاف إنما جاء من أعداد فقط من عثمان البتي وابن عقيل الحنبلي والشوكاني والصنعاني، وحكي عن قتادة وطاووس يحتاج إلى نظر في صحة الأسانيد. قال وربا النسيء بهذا المعنى يحصل في بيع الشيء بجنسه أو بيع الشيء بجنس آخر يماثله في العلة، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلى أجل، ولا يجوز بيع الذهب بالفضة إلى أجل، وكذلك لا يجوز بيع البر بالبر إلى أجل، ولا يجوز بيع البر بالشعير إلى أجل، وهذا النوع لا يجوز بغير خلاف. قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني. النوع الثاني ربا الدين، وهو ربا الجاهلية، وله صورتان: الأولى أن يكون الإنسان على آخر دين إلى آخر الشهر، هذا النوع الثاني من أي أنواع؟ من ربا النسيء، وهو ربا الجاهلية. قال فيأتي آخر الشهر ومقداره ألف، فيقول إما أن تقضيني الألف أو نؤخره إلى نصف شهر وتعطيني ألفا ومئتين، هذا هو ربا الجاهلية بقولهم إما أن تقضي وإما أن ترابي، ولا يشترط أن يكون الطلب من صاحب المال، بل يقعان في الربا ولو كان الطالب لذلك هو المدين. قال تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، وهذا الربا يحصل في غير الأصناف المنصوص عليها، يعني حتى لو أقرضه مثلا غير المحاسب مثلا على أنه يعطيه بعد الشهر نفس النحاس، جاء آخر الشهر قال إما أن تقضيني وإلا تعطيني ضعفه، هذا ربا. الثانية القرض بفائدة مشروطة عند العقد، كان يقول له أعطيك ألفا إلى شهر على أن تعيد لي ألفا ومئة، أو على أن تسكنني في بيتك، كل قرض جرى نفهم فوربا، أو على أن تعطيني سيارتك للانتفاع بها وما أشبه ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.